بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الجهاد، باب ما يقول الرجل إذا نزل المنزل. حدثنا عمرو بن عثمان، أخبرنا بقية، حدثني صفوان، حدثني شريح بن عبيد عن الزبير بن الوليد رحمهم الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر فأقبل الليل قال: يا أرض ربي وربك الله، أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك وشر ما خلق فيك ومن شر ما يدب عليك، وأعوذ بالله من أسد وأسود ومن الحية والعقرب ومن ساكن البلد ومن والد وما ولد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. هذا الحديث أيها الإخوة ساقه المصنف رحمه الله في كتاب الجهاد، وقلنا فيما مضى إن الجهاد في غالب الأحوال يكون في السفر، ولهذا أورد أحكاما كثيرة لها علاقة بالسفر في كتاب الجهاد، ومنها هذا الحديث الذي يتعلق بالدعاء في المنزل إذا سافر الإنسان وأراد أن ينزل منزلا. وهذا الدعاء ليس خاصا بالجهاد، ولكن لأن الجهاد يكون في السفر في الغالب فإنه ساقه فيه. لم يرد هذا الحديث في الجهاد، ولكنه ورد في شأن السفر، والعلاقة بين السفر والجهاد لا تخفى، حتى في الجهاد الذي يكون المجاهدون فيه مستعدين بأسلحتهم وعتادهم ينبغي ألا يغفلوا شأن الذكر والدعاء واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى في كل الأحوال. وقلنا في مرات كثيرة مضت إن هذه الشريعة كانت رحمة من الله سبحانه وتعالى بالعباد في كل شؤونهم، ومن أعظم أمور هذه الشريعة الذكر والدعاء، والله سبحانه وتعالى أثنى على الذاكرين وبين عظم أجرهم، فقال جل ذكره: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد لهم مغفرة وأجرا عظيما. حتى في هذه المواطن الإنسان يجب ألا ينسى وألا يغفل عن صلته بربه وعن إظهار ذله وافتقاره إليه وأنه بدونه عدم. هذا الدعاء خاص بالمنزل. وقلنا فيما مضى إن هذه الأدعية المباركة ثبتت في أحوال كثيرة تصحب الإنسان في كل أحيانه، في ليله ونهاره، في مسيره وإقامته، في خوفه وأمنه، في فرحه وترحه، في كل أحواله تصحبه هذه الأذكار المشروعة التي لا غنى له عنها. ومن هذه ما ورد في هذه الحديث من الذكر عندما ينزل الإنسان في أرض معينة، نعم، عندما يقبل الليل وينزل الإنسان في الأرض. النزول في الأرض في مثل هذه الأحوال مظنة للأخطار وانتشار الهوام وانتشار الشياطين أيضا كما سيأتي معنا في حديث آخر. والمعتصم في ذلك كله إنما هو بالله سبحانه وتعالى. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام في سفر مع أصحابه، فلما نزل منزلا قال: يا أرض، يا أرض، مخلوق من مخلوقات الله هذه الأرض، ربي وربك الله، ربي وربك الله الذي خلقك وأودع فيك ما أودع وأجرى عليك ما أجرى، هو ربي أيضا الذي عليه اعتمادي وبه اتكالي ومعتصمي، أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك وشر ما خلق فيك. هذه الشرور، التعوذ ليس من أمور الخير، وإنما التعوذ من الشر، من الشر. الإنسان لا يتعوذ من الخير، وإنما يسأل الله سبحانه وتعالى الخير ويتعوذ بالله من الشر. أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك وشر ما خلق فيك، شر ما خلق فيك من هذه الدواب، من هذه الحشرات، من هذه النباتات التي قد تضر، بعض النباتات قد تكون سامة مؤذية، وشر ما يدب عليك من الزواحف والسباع وغيرها من كل ما هو مؤذي. أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك وشر ما خلق فيك وشر ما يدب عليك. أعوذ بالله من الأسد والأسود ومن الحية والعقرب. الأسد معروف، هذا الحيوان المفترس السبع، وإذا سلط على إنسان أو الإنسان لم يأخذ احتياطه وقدر عليه أن يهاجمه هذا الأسد، فإنه سيقع فريسة لهذا الأسد، وبخاصة هذه السباع الضارية إذا جاعت فإنها لا تبالي بما أمامها. أعوذ بالله من الأسد والأسود. الأسود ما هو؟ ثعبان كبير، الثعبان الكبير هذا، وهذا شديد السمية. ومن الحية والعقرب. طيب، هنا تعوذ من الأسد، من الأسود وهو الثعبان، وهنا يأتي ويقول والحية والعقرب. والحية من جنس الثعبان، لكنها هذه عظيمة شديدة السمية، فتعوذ منها. ومن العقرب الدابة المعروفة، وهي أيضا من الهوام السامة. هذا فيه إعادة لبعض الجنس، أعوذ بالله من الأسد والأسود ومن الحية والعقرب، إعادة. الأسود جنس يشمل كل هذه الهوام السامة التي الزواحف السامة، لكن الحية نوع مخصوص أيضا لأنها كبيرة وشديدة السمية. فلماذا أعادها؟ في اللغة العربية إعادة العام بعد الخاص، ذكر العام بعد الخاص. قوله الأسد والأسود يشملها كلها، لكن عندما أعادها هنا يدل على الاهتمام والعناية بهذا النوع لشدة خطورته. أعوذ بالله من الأسد والأسود ومن الحية والعقرب، كلها هذه هوام سامة. أعوذ بالله من الأسد والأسود ومن الحية والعقرب ومن والد ومن ساكن البلد. ساكن البلد، هذه البقعة الأرض التي نزل ينزل فيها الإنسان، قد يكون فيها سكان من الإنس أو من الجان، الجان معنا في هذه الأرض، ها؟ فهو يتعوذ ليس من خيرهم وإنما يتعوذ من شرهم. قد يكون بعض الناس سكان هذه الأرض وما حولها من الأعداء من السراق، من الظلمة، من الفجرة، فالإنسان يتعوذ منهم، وكذلك التعوذ من الجان. فعندما يقول ومن ساكن البلد، يعني من الإنس ومن الجن، من شرور الإنس وشرور الجان، ومن والد وما ولد. الوالد هو الأب، والولد هو المولود الذي ينسب إلى هذا الأب. وهذا قد يشمل أيضا شرور الآباء وشرور الأبناء، ولكن قد يكون المقصود منه كما ورد في بعض التفسيرات الشياطين، لأن الشياطين أبوهم إبليس وذريته من الشياطين، ذرية إبليس من الشياطين. فأنت عندما تتعوذ من الوالد والولد يشمل هذا كله، يشمل أهل الشر والفساد من الإنس والجن، ويشمل أهل الشر وهم كذلك ليس فيهم خير من الشياطين إبليس وذريته. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. له ذرية كما أخبرنا الله سبحانه وتعالى. هذا التعوذ أيها الإخوة العظيم الذي يشمل كل هذه المساحة الشاسعة، من أجل أن يكون الإنسان مطمئنا وهو يقيم في هذه الأرض. الأرض هذه ليست ملكا لك لوحدك، بل أنت وبقية المخلوقات، والله سبحانه وتعالى خلق كل ما في هذه الأرض وكل ما عليها لحكمة، وهم عباد لله سبحانه وتعالى يسبحونه، والله سبحانه وتعالى ربما يسلط بعضهم على بعض، وربما ينتفع بعضهم ببعض، لكن أنت معهم، كيف تأمن شرهم؟ كيف تأمن شرهم؟ هذا الدعاء الذي علمنا النبي عليه الصلاة والسلام: يا أرض ربي وربك الله، أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك. ما قال أعوذ بك، معاذ الله، لكن يعوذ بمعاذ، يعوذ بمن؟ بالله سبحانه وتعالى. أعوذ بالله منك ومن شرك، ومن شر ما خلق فيك، ومن شر ما يدب عليك. هذا الدعاء العظيم، الدعاء العظيم الذي علمه النبي عليه الصلاة والسلام، يجب أن يكون من ضمن الأدعية التي يحرص الإنسان المسلم على تعلمها وعلى تطبيقها وعلى تعليمها لأولاده ومن حوله. كثير من الأمور ترسخ في أذهان الناشئة بتعليم أهلهم لها. يعني الإنسان، التسمية عند الطعام، الدعاء عند دخول الخلاء وعند الخروج منه، الحمد لله سبحانه وتعالى على النعم عندما يأكل ويشرب ويقول الحمد لله، عندما يأتيه العطاس فكيف يصنع، كل هذه يجب أن يحرص الإنسان المسلم على أن يتعلمها وعلى أن يعلمها لأولاده ومن حوله. وفي هذا فضل عظيم، لأن الإنسان إذا علمها لأولاده ولمن حوله فإنهم ينتفعون بها بإذن الله. هذه واحدة. والأمر الآخر أنهم كلما ذكروا بها، كلما دعوا بها، كتب له هو مثل أجرهم، كتب له هو مثل أجرهم. وهكذا دواليك، لو أن الإبن تعلمها من أبيه وعلمها لغيره أو لأبنائه فيما بعد، تسلسل هذا الخير وعاد إلى المصدر الأول الذي علمه مثل أجرهم عندما يكررون هذه الأذكار وهذه الأدعية.
نعم. باب في كراهية السير في أول الليل. حدثنا أحمد بن أبي شعيب الحراني، أخبرنا زهير، أخبرنا أبو الزبير رحمهم الله عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ترسلوا فواشيكم إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء فإن الشياطين تعيث إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء. قال أبو داود: الفواشي ما يفشو من كل شيء.
ما يفشو.
الفواشي ما يفشو من كل شيء. جزاك الله.
نعم، وهذا مما علمه النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الدعاء في كل الأحيان، هذا الذي علمناه النبي عليه الصلاة والسلام، هذا صالح في كل الأحوال، في الحضر وفي السفر. النبي عليه الصلاة والسلام أمر بحبس الفواشي. الفواشي ما هي؟ المواشي وما في حكمها مما ينتشر. يفشو يعني ينتشر، الماشية إذا تركتها انتشرت. النبي عليه الصلاة والسلام أمر بحبسها، وكذلك ورد في حديث آخر الأمر بحبس الصبيان. الصبيان الأطفال الصغار بعد غروب الشمس إلى أن تذهب فحمة العشاء. لماذا؟ لأمرين. الأمر الأول كما ذكر في هذا الحديث أن الشياطين تفشو، تنتشر في هذا الوقت وتعيث فسادا، فإذا وجدت شيئا سارعت إلى إفساده. لكن عندما يجمع ويضم ويكون تحت نظر صاحبه فإنها بإذن الله لا تستطيع أن تصل إليه، كما يقولون، كما جاء في الحديث: إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. يعني الذئب إذا هاجم القطيع فإنه يبحث عن المواشي التي في الأطراف بعيدة عن الحراسة ويفترسها، لكن هذه إذا جمعت وكانت تحت نظر صاحبها فإنها بإذن الله تحفظ. كذلك أيضا كثير من الهوام التي تؤذي تخرج بعد غروب الشمس طلبا لبرودة الليل، خصوصا في الصيف تخرج هذه. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بحبس الفواشي وحبس الصبيان حتى لا يتضرروا في مثل هذا الوقت. قال: حتى تذهب فحمة العشاء، يعني حتى يدخل العشاء، حتى يدخل الليل حقيقة ويعم الظلام، حينئذ لا بأس من السير. الحديث هذا لم يذكر فيه موضوع السير في الليل، ما قال لا تسيروا في الليل، قال احبسوا فواشيكم. لكن المصنف رحمه الله الإمام أبو داود رحمه الله استنبط منه أيضا أن السير في أول الليل مما يجب الاحتياط منه، لأن هذا الوقت تعبث فيه الشياطين وتظهر ويخشى من الهوام وما في حكمها، فلذلك يعني هو ألحقها به، يعني نظر إلى المعنى لماذا تحبس الفواشي في أول الليل حتى يعم الظلام ويتأكد الليل، خشية من أن تتضرر من الشياطين وما في حكمها ومن الهوام. فكذلك السير، يقول هو استنبط هذا وقال السير في أول الليل هذا أيضا يجب الاحتراز منه. نعم.
باب في أي يوم يستحب السفر. حدثنا سعيد بن منصور، أخبرنا عبد الله بن المبارك عن يونس بن يزيد عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك رحمهم الله عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج في سفر إلا يوم الخميس.
نعم، يوم الخميس يوم مبارك، كان النبي عليه الصلاة والسلام يديم صوم الاثنين والخميس، ومما ورد فيه في يوم الخميس أنه يوم ترفع فيه الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى. الأعمال في كل يوم ترفع، لكن في هذا اليوم ربما يجتمع عمل الأسبوع فيرفع في آخر الأسبوع في هذا اليوم، فهو يوم مبارك لا شك فيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه كثيرا أنه كان يسافر إذا عزم على السفر جعل سفره في يوم الخميس، وهذا كما يقول العلماء ليس دائما في كل أحواله، بل ثبت في بعض الأحوال أنه صلى الله عليه وسلم سافر في يوم السبت كما في حجة الوداع عند كثير من العلماء. لكن الغالب أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتخير لسفره يوم الخميس، يوم الخميس. فسواء أدركنا أفضلية يوم الخميس للسفر وبركته أو لم ندرك، هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام. فالذي يتيسر له من غير حاجة، لأن الإنسان في بعض الأحيان يضطر إلى السفر في غير يوم الخميس، إما لأن المواعيد السفر لا تتناسب مع يوم الخميس، أو لوجود ضرورة عنده أن يسافر قبل يوم الخميس أو نحو ذلك، هذا لا بأس به. هذه المسألة ليست مما ورد الأمر به، لكن هذا ثبت من هديه عليه الصلاة والسلام. حتى في الجهاد إذا لم تكن هنالك ضرورة فالأحسن أن يكون في يوم الخميس التماسا لهذه البركة التي كانت من هديه عليه الصلاة والسلام في غالب أحيانه.
باب في الابتكار في السفر. حدثنا سعيد بن منصور، أخبرنا هشيم، أخبرنا يعلى ابن عطاء، أخبرنا عمارة بن حديد رحمهم الله عن صخر الغامدي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم بارك لأمتي في بكورها. وكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثها من أول النهار. وكان صخر رجلا تاجرا، وكان يبعث تجارته من أول النهار، فأثرى وكثر ماله.
نعم.
قال أبو داود: وهو صخر بن وداعة الغامدي.
نعم. هذا أيضا مما كان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، حتى في أسفار الحرب في الجهاد كان النبي عليه الصلاة والسلام يحرص على البكور. بورك لأمتي في بكورها، والبكور هو أول النهار. أول النهار بعض العلماء يقول إن أول النهار كمقدمة الجيش، مقدمة الجيش هي التي تقود الجيش بإذن الله إلى النصر، فهذه المقدمة هي أول النهار. فإذا فاتت هذه على الإنسان ما قام الإنسان إلا متأخرا، ما تحرك ونهض إلا متأخرا بعد أن فاته أول النهار، كان كمن أضاع مقدمة الجيش. وإذا ضاعت مقدمة الجيش انهزم الجيش. فينبغي الحرص على البكور، وهذا ما حرم منه كثير من الناس والعياذ بالله. البكور أنه من أهم ما يدعو الإنسان المسلم للبكور ويؤكد له أهميته وفضله صلاة الفجر. صلاة الفجر هذه مع طلوع النهار، مع أول ساعات النهار، صلاة الفجر. لماذا؟ التماسا لفضل هذا الوقت. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا بعث جيشا أو سرية يحرص على أن يكون ذلك في البكور، يبكرون، لأن هذا التبكير فيه نشاط، الوقت الذي يكون بعد الراحة وبعد النوم وفي أول النهار وفي استقبال فضل الله سبحانه وتعالى، هذا أهم شيء ينبغي أن يحرص الإنسان المسلم في شأن الجهاد أو في شأن التجارة أو في شأن التعلم أو في غيره من شؤون الحياة، أن يحرص على التبكير. كثير من الناس ممن وفقهم الله سبحانه وتعالى ينهضون مبكرين ويقضون أعمالا كثيرة لا يأتي الضحى إلا وقد أنجزوها، وغيرهم ربما لا يستيقظ إلا في ذلك الوقت أو بعده.
وقوله عليه الصلاة والسلام بورك لأمتي في بكورها. ما معنى بورك؟ من الذي يبارك هذا؟ هذه البركة من الله سبحانه وتعالى. البركة هذه من الله، والبركة قد تكون بتيسير الأمر، قد تكون بتكثير الخير، قد تكون بتذليل الصعاب، أمور كثيرة. البركة كلها يشملها معنى البركة. فالله سبحانه وتعالى من فضله ورحمته بهذه الأمة جعل لها الخير والبركة منه جل وعلا فضلا ومنه في البكور. الذي يحرص على البكور ينال من هذه البركة التي مدها الله سبحانه وتعالى وأتاحها وأباحها في مثل هذا الوقت. البحوث العلمية في هذا الزمن أثبتت ما يدعم ويقوي هذا المعنى، وإن كنا لا نستمسك بمثل هذا الحديث لأن البحوث العلمية أيدته، نحن نستمسك به، عرفنا من حكمته شيئا أو لم نعرف، لكن إذا تبينت لنا حكم جديدة نتيجة البحوث العلمية والكشوفات التي تيسرت في هذا الزمن، هذا يزيد من يقيننا بهذه الشريعة، ويزيد من يقيننا بأنها من عند الله سبحانه وتعالى. يقول العلماء والباحثون في هذا العصر إن البكور هذا فيه من الفوائد الصحية التي تعود على بدن الإنسان، وتعود على دماغه، وتعود على دمه وعلى نشاطه، ما لا يوجد في جزء آخر من أجزاء اليوم، وهذا بين طلوع الفجر وطلوع الشمس. هذا البكور، كم من الناس يحرمون من هذا، كم منهم يحرمون. هذه فائدة مادية تعود على الإنسان، قد يستفيدها حتى غير المسلم، لكن الإنسان المسلم يأخذها ويستفيدها ويشكر الله الذي هداه لهذا، ويوقن بأن هذا من فضل الله ومن بركته ومن خيره. هذا الصحابي صخر الغامدي رضي الله تعالى عنه، وهو مقل في الحديث، لم يروى عنه إلا هذا الحديث أو حديث آخر معه. هذا كانت له تجارة، كان تاجرا، وبعد أن سمع هذا الحديث من النبي عليه الصلاة والسلام كان يبادر في تجارته إلى التبكير، يبكر بالتجارة، ففتح الله سبحانه وتعالى عليه ونفعه بما سمعه من نبيه عليه الصلاة والسلام. هو التمس البركة، هو أيقن بصحة وصدق كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى من الله سبحانه وتعالى، فعمل بذلك ففتح الله سبحانه وتعالى عليه. كانت له تجارة، وبعد أن بدأ يحرص على التبكير امتدت تجارته ونمت وكثر ماله. هذه فائدة مادية ملموسة ظهرت على يد هذا الرجل الذي عمل بحديث النبي عليه الصلاة والسلام. فيجب الحرص على التبكير طمعا في تحصيل الخير وإنجاز الأعمال، وطمعا في صحة البدن واستقامته، وطمعا فيما هو أكبر من ذلك، فضل الله سبحانه وتعالى وبركته التي أتاحها في مثل هذا الوقت.
باب في الرجل يسافر وحده. حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن عبد الرحمن بن حرملة عن عمرو بن شعيب عن أبيه رحمهم الله عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراكب شيطان، والراكبان شيطانان، والثلاثة ركب.
نعم، السفر أيها الإخوة قطعة من العذاب، حتى ولو كان الإنسان مرفها، حتى ولو كانت عند الإنسان من الوسائل المريحة، ما ينسيها عناء السفر، فيه تعب السفر، مشقة السفر. ولذلك النبي عليه السلام كما في الحديث الذي مر معنا في ما مضى: أعوذ بك من وعثاء السفر. السفر له متاعب مهما كان، إنسان يفارق أهله ووطنه وعمله وأصدقاءه ويقدم على مكان لا يدري ماذا يصيبه فيه. ولهذا الإنسان المسلم وهو يسافر يتمنى أن يقضي شغله وأن يعود إلى بلده، أن يعود إلى بلده وإلى مستقره وإلى مكان راحه، راحته وإلفه وأهله. فالإنسان إذا سافر معرض للأخطار. ولا يقول الواحد بأنه عندي تأمين أو الدنيا تغيرت الآن وكل شيء معروف ولا يمكن أن يعتدي أحد على أحد ولا أن يضر. لا، المضار موجودة والفتن حاضرة في كل مكان. في السفر في الحضر قد يوجد من أهلك وأحبابك من يدافع عنك، من يعينك في بعض أمورك، لكن إذا كنت مسافرا تحملت أنت هذا العبء كله، تحملت هذا العبء كله. حتى ولو كان الإنسان صحيحا معافا، لأنه قد يمرض، من يعاونه في مرضه؟ من يطببه؟ من يقضي له شؤونه؟ من يحفظ له ماله؟ قد يكون الإنسان صحيحا وليس به مرض، لكن يقع في حفرة أو تنزلق رجله أو تدهسه وسيلة من وسائل النقل أو تنقلب به، هذه كلها أمور تستدعي أن يكون مع الإنسان من يعينه في شؤونه. إذا كان معه آخر ربما هذا أفضل من أن يكون لوحده، لكن أيضا هذا الواحد الذي معه قد يصاب هو أيضا. فلذلك قال: الراكب شيطان والراكبان والاثنان شيطانان. كيف شيطان؟ تحول من إنس إلى لا، عرضة، عرضة لاحتواش الشياطين له، عرضة لتعرضه للأذى إذا كان واحدا أو كان اثنين، لكن إذا كانوا ثلاثة أقوى وأمكن. والثلاثة ركب مكتمل، لأن هذه الثلاثة أقل الجمع، يعني إذا أصيب واحد بقي اثنان، إذا أصيب اثنان بقي واحد أيضا، فالمسألة أقرب. قد يصاب الثلاثة جميعا، لكن أيضا هذا فيه بعد. في الغالب أن الإصابة والحاجة قد تكون على واحد أو على اثنين، فإذا كانوا ثلاثة كانوا أبعد من هذه الأخطار. والثلاثة ركب إذا كانوا ثلاثة، فهذا فيه حث على ماذا؟ شأن، هذا شأن دنيوي، شأن السفر. ليس حراما أن يسافر الإنسان بمفرده، لا، لكن هذا فيه إرشاد من النبي عليه الصلاة والسلام للأمة أن الإنسان يحرص في سفره أن يكون معه رفيق. إذا كان معه اثنان رفيق واحد آخر فهذا أفضل من كونه لوحده، وإذا كانوا ثلاثة فهذا أكمل وأتم. والثلاثة ركب، وهذا حتى أمام الأعداء، إذا كان في بعض السراق، بعض المؤذين، بعض الظلمة، إذا رأوا الثلاثة لا شك أنهم سيحسبون، سيعيدون حساباتهم كثيرا، وربما انقمعوا وربما لم يقدموا على ما هموا به من أمر الفساد.
باب في القوم يسافرون يؤمرون أحدهم. حدثنا علي بن بحر بن بري، أخبرنا حاتم بن إسماعيل، أخبرنا محمد بن عجلان عن نافع عن أبي سلمة رحمهم الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. حدثنا علي بن بحر، أخبرنا حاتم بن إسماعيل، أخبرنا محمد بن عجلان عن نافع عن أبي سلمة رحمهم الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. قال نافع: فقلنا لأبي سلمة: فأنت أميرنا.
نعم، هذا الحديث الذي يرويه أبو سلمة رضي الله تعالى عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا فيه أمر إرشادي: إذا كانوا ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. هذا ما يعرف بإمارة السفر، هذه لا تعارض إمارة ولي الأمر العامة، لكن هذول في هؤلاء في السفر، هذه إمارة خاصة في السفر. إذا سافر هؤلاء الثلاثة أو كانوا أكثر من ثلاثة، ربما تطرأ لهم أمور في سفرهم في سلوك طريق معين، أو في اتخاذ تصرف بعينه، أو في ترك شيء، أو في فعله، قد يختلفون. هذا يقول قولا وهذا يقول قولا وهذا يقول قولا، وقد يؤدي هذا الاختلاف إلى المنازعة، وقد يحصل بينهم التفرق بسبب هذه المنازعة واختلاف الآراء. إذا ما العاصم في مثل هذه الأحوال؟ فليؤمروا أحدهم، لأن الإمارة مسؤولية، الأمير يستطيع أن يحسم الخلاف، نذهب من هذا الطريق أو من هذا، اختلفوا خلاص، إذا قال الأمير لا نذهب من هذا الطريق خلاص انتهى الموضوع. فليؤمروا، وقوله عليه الصلاة والسلام فليؤمروا، أن هذه الإمرة بالاتفاق، بالاتفاق، ولهذا يسهل عليهم بعدها أن يتقبلوا ما يقوله هذا الأمير، لأنهم هم الذين رضوا به، هم رضوا به، فلا بد أن يسمعوا لقوله، لا بد أن يسمعوا لقوله. فليؤمروا أحدهم، ربما يكون هذا أكبرهم، ربما يكون أصغرهم، لكنه لأنه أعرف، لأنه أقدر، لأنه أبصر، فليؤمروا أحدهم حتى ينقطع النزاع، حتى يشعر الجميع بالمسؤولية. الإنسان إذا ترك هكذا بمفرده بنفسه، ربما فعل شيئا يضره، أو لم يفعل شيئا مما يجب عليه، أو ترك شيئا له فيه مصلحة، لكن إذا أحس بالمسؤولية التزم وعمل وانتفع. ولهذا كانت الإمارة في الإسلام ولاية الأمر من هذا الباب، حتى لا يتفرق الناس، من الذي يجمع كلمة هؤلاء المتفرقين، فيهم العالم والجاهل والكبير والصغير والمندفع والمتزن، يعني أشياء كثيرة ودواعي مختلفة، لا بد من وجود رابط يربط هذه. طبعا الإمام له شروط، والإمام عليه مسؤوليات وواجبات، لكن أهمية وجود الإمام، وجود الوالي، وجود الراعي الذي يضبط كل هذه، أهمية عقلية، بدونها لا تسير الحياة. لا يصلح الناس فوضى، لا سرات لهم، ما يقول واحد لا خلاص كل واحد يتصرف كما يشاء، لا يمكن أن تقوم نهضة، ولا أن تستقيم حضارة، ولا أن يندفع عدو، ولا أن تصلح الأرض، ولا أن تعمر، إلا إذا كان الناس كلهم تسيرهم إدارة واحدة، إدارة واحدة يتعاونون معها، وهي تبحث عما يصلحهم، حينئذ يمكن أن تسير الأمور. وفي الإسلام الإمام هو الذي يقيم الحدود، ويجاهد العدو، ويبين للناس ما ينفعهم، ويردعهم عما لا مصلحة فيه أو ما يضرهم، إن قبلوا بهذا فالحمد لله، وإن لم يقبلوا فالذي يتمرد على مثل هذه الأحوال يستحق العقوبة. كل هذا منطلق من قضية وجود رأس أعلى، إدارة تمسك بهذه كلها. والسفر هذه المسألة الصغيرة لا بد لها من إدارة، فإذا كانوا في السفر ثلاثة فأكثر قال النبي صلى الله عليه وسلم فليؤمروا أحدهم، هذا أدعى لحصول المصلحة وأدعى لاندفاع الاختلاف والشقاق والنزاع فيما بينهم. عندما يقول نافع، عندما قال أبو سلمة رضي الله تعالى عنه عندما حكى لهم هذا الحديث وهم في السفر، بادروا بماذا؟ بادروا بتأميره، لأنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنسان كبير ويثقون برأيه، وهو الذي روى هذا الحديث. قالوا فأنت أميرنا، خلاص ما دمت أنت الذي دللتنا على هذا الخير فنحن نرتضيك لأن تكون الأمير، فأنت أميرنا. هذا فيه خير، فيه خير للناس أنهم إذا سمعوا شيئا ينفع بادروا إليه. قد أحسن من عمل بما انتهى إلى سمعه. تسمع شيء من الخير ذكر وتسكت؟ لا، إذا سمعت هذا الذكر حاول أن تطبقه، أن تردده، أن تقوله. قد ترى أمرا، تسمع أمرا يجب الابتعاد عنه، فيجب أن تبادر إلى الابتعاد عنه، وهكذا. فهؤلاء لما سمعوا حديث النبي عليه الصلاة والسلام هذا أيقنوا به وتلقوه بالقبول وبادروا إلى تأمير هذا الصحابي. الصحابة خير الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام. من يصلح للقيادة؟ يأتي واحد من بعدهم ويتطاول عليهم؟ لا، منزلة الصحابة أكبر من هذا. فلذلك بادروا عرفانا منهم بمقام الصحابة وتقديرا لهم، فلذلك قالوا أنت أميرنا وأمروه عليه. نعم.
باب في المصحف يسافر به إلى أرض العدو. حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن نافع رحمهم الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. قال مالك أراه مخافة أن يناله العدو.
نعم، هذا لازلنا في أحكام الجهاد، والجهاد فيه سفر. نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يسافر بالمصحف إلى أرض العدو. لماذا؟ لأن هذا المصحف قد يسقط، قد يسرق، قد يظهر العدو على المسلمين فيستولي على هذا المصحف، وهذا نجس. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس، نجس نجاسة حسية ومعنوية. فلذلك هؤلاء قد يظهرون على المصحف ونكاية في المسلمين قد يفسدونه، قد يلقون عليه القاذورات وكذا. فمن باب صيانة المصحف أن يصان عن السفر به إلى أرض العدو، خشية من أن يكون هذا لعبة في أيدي الأعداء يعبثون به ويؤذون مشاعر المسلمين بالتسلط عليه. هذا الحديث أيها الإخوة فيه دليل على أهمية توقير المصحف. المصحف هذا فيه كلام ربنا سبحانه وتعالى، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. هذا المصحف يجب أن يوقر، أن لا يوضع في مكان يمتهن فيه، أن لا تلقى عليه القاذورات. بل حتى بعض العلماء يرى أن في جلسة الإنسان يجب أن لا يجلس جلسة تسيء إلى المصحف، فيما لو كان هناك رجل يجلس في هذا المكان يجب أن تتحفظ من الجلوس أمام المصحف بأن تمد رجليك مباشرة له، كما تتحفظ من جلوس من مد رجليك إلى الإنسان المحترم المكرم، خشية من أن تؤذي مشاعر. المهم أن كل شيء يترتب عليه إذهاب هيبة المصحف أو تلويثه أو عدم توقيره، هذا يجب الابتعاد عنه، ولذلك جاء هذا الحديث. طيب، قد يقول قائل النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن في عهده مصحف، المصاحف هذه متى ظهرت؟ في عهد عثمان رضي الله عنه جمعت الصحف التي كانت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام كان ينزل عليه الوحي فيأمر من حوله من الكتبة أن يكتبوا، مرة يجدون عسيب نخل يكتبون عليه، مرة عظما لوح كتف يكتبون عليه، مرة قد يجدون قطعة من الكاغد فيكتبون عليها، لكن كله نزل واكتمل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. وبقيت هذه الصحف مفرقة، جزء منها عند بعض الصحابة والجزء الآخر عند البعض الآخر وهكذا. ماذا صنع أبو بكر؟ أبو بكر رضي الله تعالى عنه عندما كانت حروب اليمامة حروب الردة مسيلمة الكذاب، قتل من القراء. القراء من هم؟ الذين يحفظون القرآن في صدورهم، الذين جمعوا القرآن في صدورهم في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. هو محفوظ بحفظ الله، إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. فيه عدد من هؤلاء قتل منهم في يوم اليمامة من هؤلاء القراء 80. هذه مصيبة كبيرة جدا، 80 يقتلون من القراء، ليسوا من عامة المسلمين، يعني ممن جمعوا القرآن. فخشي بعض الصحابة، حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه كان معهم وخشي على القرآن، فجاء فزعا إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه فأخبره بذلك. فقام أبو بكر فجمع القرآن، جمع الصحف التي عند فلان وعند فلان، وهي مرتبة رتبها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عندما كان ينزل عليه الوحي ينزل عليه جبريل بسورة أو بآية، إذا نزل عليه بسورة قال توضع في مكان كذا، يعني بعد السورة التي كذا، وإن نزل عليه بآية قال توضع في رأس على رأس الآية كذا من سورة المائدة أو من سورة البقرة، أو مرتب محفوظ. فجمعها أبو بكر. ثم لما كان عهد عثمان وانتشرت الفتوح وانتقل الناس واتسع الأمر، كل واحد بدأ يدون مصحفا مما يحفظه، وهذا له قراءة وهذا له قراءة وهذا له قراءة، وهذه قراءات كلها ثابتة. فقاموا يقرؤون، هذا يقرأ ويقرئ الناس بما حفظ، وهذا يقرأ ويقرئ الناس بما، وهكذا. فجاء بينهم اختلاف، وبدأ بعض الناس يشكون، يقولون هذه أصح وهذه أحسن وهذه ليست صحيحة، فبدأ الاختلاف. فبلغ الأمر إلى أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه، فجمع كل هذه المصاحف التي بأيدي الناس، وجاء إلى النسخة التي جمعها أبو بكر فاستنسخ منها نسخا على منهج واحد ووزعها على الأمصار. هذا هو المصحف العثماني الذي المصحف العثماني الآن الذي هو الأصل في كتابة المصحف ويتداوله الناس، النسخة العثمانية هي هذه، هذا هو أساسها، والناس يقرؤون منها ويستنسخون منها. فاندرأ الخلاف والحمد لله. لكن الذي كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كما قلنا هو هذه الصحف المفرقة، فحتى هذه هي من المصحف، السفر بها سفر بجزء من المصحف إلى أرض العدو خشية من أن يعبث بها العدو أو أن يظهر عليها، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. متى يكون النهي؟ إذا خشي المسلم على المصحف أن يظهر. ولذلك العلماء قالوا لا يجوز أن يباع المصحف لغير المسلم، ولا يجوز أن يهدى لغير المسلم. الأمور الآن اتسعت وتغيرت، أصبح المصحف يعني الآن مطبوعا متداولا في أماكن كثيرة، وأصبحت المصاحف الآن داخل الأجهزة بضغطة واحدة تستطيع أن تقرأ في المصحف هذا، في الجهاز المصنع هذا في كوريا أو في أمريكا أو في غيرها من البلدان. لكن المهم أن يصان المصحف عن التدنيس، والمسلم إذا بذل ما في وسعه فإن الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذه. أورد المصنف هذا الحديث لأنه السفر يعني بالمصحف إلى أرض العدو، سواء كانت هذه يعني دار حرب كما كان في الزمن الماضي، أو حتى في الجهاد، في الجهاد ألا يأخذ هذه الصحف معه لأنه قد يظهر العدو على المسلمين فيستولي على هذا المصحف. نعم.
باب فيما يستحب من الجيوش والرفقاء والسرايا. حدثنا زهير بن حرب أبو خيثمة، أخبرنا وهب بن جرير، أخبرنا أبي قال سمعت يونس عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله رحمهم الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الصحابة أربعة، وخير السرايا 400، وخير الجيوش 4000، ولن يغلب 12,000 من قلة. قال أبو داود والصحيح أنه مرسل.
نعم، هذا الحديث أيها الإخوة له روايات عديدة، منها هذه الرواية التي وردت هنا، ووردت روايات أخرى في غيرها من كتب الحديث كلها عن الزهري. فالإمام أبو داود يقول إن الصحيح أن هذا الحديث مرسل، يعني الرواية المعتمدة هي الرواية المرسلة وهي رواية صحيحة، لكن أيضا هذا الحديث له روايات أخرى موصولة، فهو حديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام يبين فيه الأشياء المختارة المحببة في السفر. خير الصحابة 4، يعني الرفقة أفضل شيء أن يكونوا 4 فما فوق 4، لأنه إذا حصل مكروه لأحدهم بقي 3، والثلاثة ورد فضلهم فيما تقدم، 3 ركب 4. وخير السرايا 400، السرية هي قطعة من الجيش، السرية هي جيش صغير، قطعة من الجيش ترسل لمهام محددة، ترسل لمهام محددة، اعتراض العدو، مباغتته، الإضرار به، الحق الهزيمة بمؤخرته، يعني مثل هذه المهام المحددة تكون للسرايا. سرية الممتازة المكتملة 400 قوامها، قد تكون السرية 50 40 100، لكن السرية المكتملة المحببة هي ما كان قوامها 400. والجيش، الجيش المحبب المكتمل الذي يمكن أن يعتمد على مثله بإذن الله هو ما كان قوامه 4000، كان 4000 مقاتل في الجيش، فهذا جيش مكتمل بإذن الله، لا يكون خوض غمار الحرب به من المجازفة. 4000 لهم مكانتهم. هذا الخطاب ليس تعليما للبشر جميعا، وإنما هذا خطاب للمؤمنين، خطاب للمؤمنين، جيوش المؤمنين، سراياهم. طيب، ثم بعد ذلك إذا كان هناك يعني عدد كبير أكبر من هذا، إذا بلغ العدد 12,000 ولن يغلب 12,000 من قلة، ما شاء الله عدد كبير هذا. طيب، فهؤلاء ليسوا قلة، ليسوا قلة، لن يغلبوا هؤلاء بسبب قلة عددهم، هذا العدد كثير، لكن لو حصلت الغلبة فهي ليست لنقص العدد وإنما لفقدان بعض الشروط. من هذه الشروط عدم طاعة الأمير، أمير الحرب، أو فعل بعض الأمور المنكرة التي لا يرضاها الله. حتى هؤلاء الذين يغزون أو يجاهدون يقع منهم التقصير وتحصل منهم المعاصي. وذنوب الجيش كما يقول أمير المؤمنين أعظم وأشد عليه من عدوه. من هؤلاء مقدمة المسلمين، يجب أن يكونوا حريصين على التمسك بهذا الدين وعلى الالتزام به. فقد يحصل أن يهزمهم العدو وأن يظهر عليهم على مثل هذا العدد الذي يبلغ 12,000، لكن هذه الهزيمة لن تكون بسبب قلة عددهم، إنما بسبب آخر من عند أنفسهم، ربما أيضا بسبب غرورهم بعددهم. يقولوا نحن بلغنا هذا العدد، بلغنا 12,000، لن نهزم. هذا سبب من أسباب الهزيمة. وقد حصل مثل ذلك في غزوة حنين. غزوة حنين هذه غزوة مشهورة. متى وقعت؟ وقعت بعد فتح مكة. النبي عليه الصلاة والسلام ذهب لمناجزة هوازن وثقيف في هذه الغزوة، غزوة حنين. كان معه من المهاجرين والأنصار 10,000، 10,000 بعد الفتح والنصر، وخرج معه 2,000 ممن أسلموا من أهل مكة، سمون مسلمة الفتح. أصبح العدد 12,000. فنظر بعضهم إلى هذا الجيش العظيم العرمرم الذي لم يتهيأ، انتبهوا، لم يتهيأ للنبي عليه الصلاة والسلام في غزوة من غزواته أن يكون معه مثل هذا العدد، عدد كبير. بعضهم نظر إلى هذا الجيش واغتبط وفرح وداخله الغرور والزهو، وقال لن نغلب اليوم من قلة، لن نغلب اليوم من قلة، كان المسألة بالعدد، فاليوم سنكتسح ميدان المعركة وسنظهر على العدو. لكن الله سبحانه وتعالى لقنهم درسا عظيما، ألا يتكلوا على أنفسهم ولا على ما بأيديهم، وما النصر إلا من عند الله. ها؟ والله سبحانه وتعالى أثبت هذه الحادثة في كتابه الكريم، شيء عظيم. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم، الغرور، فلم تغن عنكم شيئا، العدو كاد أن يستولي على المسلمين وهزم المسلمون في أول معركة. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. هذا العدد الكثير الذي لن تهزموا، ها؟ ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا. إذا النصر من وين؟ من عند الله سبحانه وتعالى. لا ينبغي بحال من الأحوال أن يتكل الإنسان على جهده وعلى ماله وعلى أو على ما بيده، بل يعمل ويأخذ بالأسباب ثم يكل الأمور إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول لن يغلب مثل هذا العدد 12,000 من قلة، لكن قد يغلبوا، قد يغلبون بسبب ذنوبهم، بسبب تقصيرهم، بسبب غرورهم. لكن إذا كان المسألة بسبب العدد فهذا العدد كثير، لن يؤتوا من قلة العدد. هذا كله من باب التفضيل. لو كان السفر صحبة السفر كانوا أكثر من 4، أو كانت السرية أكثر من 400، أو كان الجيش أكثر من 4,000، أو غيرهم وصل مثلا 20,000 أو 30,000، هذا كله ليس ممنوعا. لكن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن الحد الذي لا يشك في مثله أن يكون هذا قليلا أو أن يكون هذا شيئا غير مرغوب فيه. الصحبة في السفر السرية الجيش وما بعدها، هذه كلها بينها النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، سأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح أعمالنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن ينصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، إنه على كل شيء قدير. هنا بعض الأسئلة. يقول هذا أخوكم يقول: يا أرض، ربي وربك الله، حديث الذي مر معنا، هل يمكن أو ينبغي أن يستودع الإنسان أهله وأبنائه بهذا الحديث؟ لا لا، لكن الحديث الذي ورد في توديع المسافر: استودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك، هذا يقوله المقيم للمسافر، ويقوله المسافر للمقيم أيضا. المسافر إذا غادر أهله يقول: استودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم. أخوكم هذا عنده عدد من الأسئلة، يقول: إنسان أوقف داره التي يسكنها على ذريته من بعده، فهل له أن يسكنها في حياته؟ الصيغة الظاهرة هنا أن الوقف بعد حياته، فلا مانع من أن يسكنها في حياته. بعض الناس يوقف ويشترط أيضا، يصرح يقول: على أن تكون سكنها لي مدة حياتي، ثم بعد ذلك تكون لفلان وفلان أو لذريتي. لكن على كل حال إذا لم يقل هذا وقال: هي لذريتي من بعدي، فالوقف هذا يكون بعد وفاته، فلا شيء عليه أن يسكن في هذا. يقول: هل صحيح أن المالكية لا يشترطون طهارة الملابس من النجاسة؟ سؤال يعني غير واضح. الطهارة من النجاسة شرط، شرط الطهارة من النجاسة عند الجميع، لكن إذا تبين يعني هنالك بعض الأشياء قد تكون عند بعض العلماء ليست من الأشياء النجسة، فهذه إذا لبسها الإنسان في الصلاة لا تفسد صلاته، أو ربما إذا لمسها كالكلب مثلا، إذا لمسها في صلاته فإنها لا تفسد صلاته، لكن أما إذا علم أنها من النجاسة يقينا في مذهبه فهذه لا تصح الصلاة بها عند الجميع. يقول: هل ترمى جمرة العقبة من جميع الجهات الأربع؟ لا بأس، لا بأس أن ترمى من جميع الجهات الأربع، لأنها في السابق ربما بعض الجمار مثل جمرة العقبة كانت ملتصقة بعقبة جبل صغير، فالآن أزيل الجبل فأصبحت مكان الجمرة مكشوفا، فيمكن أن ترمى من جميع الجهات، وهذا ما أفتى به العلماء رحمهم ووفقهم الله ورحم من مات منهم. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.